تشير إلى 17:00 هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. قائد الثورة الإسلامية يعتبر أعمال الشغب الأخيرة بأنها مخططات سلبية للعدو لضرب تطور إيران. الرئيس الإيراني يؤكد أن الشعوب الإسلامية ترفض بشكل قاطع التطبيع مع الصهاينة. مصادر عراقية تحذر من تدخلات أجهزة استخبارات أجنبية لزعزعة استقرار البلد. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبر قائد الثورة الإسلامية أعمال الشغب الأخيرة مخططات خرقاء للعدو لمواجهة التطور الكبير والمبدع الذي حققه الشعب الإيراني. وأضاف آية الله السيد علي الخامنئي خلال كلمة له بأعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام أنه طالما يمضي الشعب قدما على طريق النظام الإسلامي والقيم الدينية فأن محاولات الأعداء هذه ستستمر. ولفت سماحته إلى الدور الدعائي للأعداء خلال الأحداث الأخيرة ومحاولتهم التأثير على العقول لا حد، بث برامج خاصة لتعليم صنع المواد الحارقة، وأكد أن المبادرة كانت بيد الشعب الإيراني، مما اضطر العدو الذي رأى الحضور المليوني للشباب في مسيرة الأربعينية للرد بشكل أخرق وغبي عبر هذه الأعمال. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فشل اتفاقيات شرم الشيخ وأوسلو وكام ديفيد دليلا على أعداء الإسلام ليس لديهم إيمان، وأبرزهم كيان الاحتلال الصهيوني. رئيسي وفي كلمته بافتتاح مؤتمر الوحدة الإسلامية بطهران أكد أن الشعوب الإسلامية ترفض بشكل قاطع التطبيع مع الصهاينة، واصفا القضية الفلسطينية والقدس بأنها أهم قضايا العالم الإسلامي. وأشار الرئيس الإيراني إلى اعتراف الولايات المتحدة بصنعها عصابات داعش الإرهابية وسعيها الدؤوب لاغتيال الشخصيات التي حاربت هذه الجماعة وقضت عليها. انطلقت في طهران أعمال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية بدورته 36 بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومشاركة واسعة من عشرات المفكرين والشخصيات من مختلف الدول العربية والإسلامية. وبدأت مراسم افتتاح هذا المؤتمر الذي حمل شعار الوحدة الإسلامية وإحلال السلام وتجنب الصراع في العالم الإسلامي بكلمة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وينظم هذا الحدث سنويا بالتزامن مع أسبوع الوحدة الإسلامية، كما ستعقد في الوقت ذاته مؤتمرات مماثلة بعدة محافظات إيرانية مثل سيستان وبلوجستان وخراسان وكردستان. للإطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية الذي انطلق اليوم في طهران نستمع إلى التقرير التالي.
هي المحطة 36 لمؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران العاصمة، محطة يقول الساهرون عليها إنها تحمل بين ثناياها آمال الأمة الإسلامية بتجاوز عقبات خلفها التاريخ وتلاعبت بها السياسة. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وخلال كلمة افتتاح مؤتمر هذا العام قال إن لدى المسلمين العديد من القواسم المشتركة التي تشكل الحضارة الدينية في العالم، وأشار إلى وجود طاقات دينية كبيرة في العالم قادرة على التصدي للإلحاد وللتيارات العلمانية والتكفيرية.
امروز اليوم لدى المسلمين ثروة عظيمة، هناك إمكانيات كبيرة جاهزة للعمل والاتحاد ضد الأعداء، لدينا أمور واضحة تجمعنا يمكنها أن تشكل قدرة عظيمة في العالم وتخلق حضارة ترفع رؤوسنا أمام الحضارات.
محاور مختلفة يبحثها المؤتمر لتعزيز الوحدة بين المسلمين تشكل اليوم محطة مهمة لتجاوز الخلافات القائمة. موضوعات أهمها الحرب والسلام، مكافحة الإرهاب، قبول الاجتهاد المذهبي ومواجهة تيار التكفير والتطرف، والاحترام المتبادل بين المذاهب الإسلامية، فهي اليوم عناوين كبرى يسعى المجتمعون في طهران إلى صياغة آراء لعلها تفتح الطريق للتقارب بين المسلمين. في مؤتمر حمل شعار الوحدة الإسلامية هو إحلال السلام وتجنب الصراع في العالم الإسلامي، حضر مئات المفكرين والدعاة كعادتهم في طهران، جمعهم الإسلام وفتح أمامهم باب البحث والنقاش لأجل عالم إسلامي أفضل. فهم يخلدون ذكرى أسبوع الوحدة الإسلامية وذكرى ولادة خير البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مناسبة تكون فيها وصايا الرسول أرضية لتفكيرهم لتحقيق أخوة إسلامية حقيقية.
في هذه القاعة تجري نقاشات بين نخب من العالم الإسلامي جمعتهم طهران في مؤتمرها السنوي للوحدة الإسلامية، وهدفهم هو توحيد كلمة العالم الإسلامي في مواجهة التحديات التي يواجهها.
فرضت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حصارا على مدينة نابلس وقامت بإغلاق العديد من الطرقات، مما أدى لحدوث أزمة خانقة. وأفادت مصادر ميدانية فلسطينية أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على طريق بيت إيل عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة وإيقاف المركبات، مما أدى لحدوث أزمة خانقة. وفي سياق آخر، عم الإضراب التجاري والتعليمي الشامل اليوم في القدس استجابة لدعوة العصيان المدني التي أطلقها مخيم شعفاط في ساعة متأخرة من مساء أمس، رفضا لمواصلة حصاره وتحويل المنطقة إلى سجن. والتزم أهالي القدس بالإضراب، وكذلك أغلقت المدارس أبوابها والمحلات التجارية، وبدت شوارع المدينة شبه خالية. ذكرت مسودة اطلعت عليها وكالة رويترز اليوم أن الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية بين الكيان الصهيوني ولبنان يهدف إلى التوصل إلى حل دائم ومنصف للنزاع الحدودي البحري القائم منذ فترة طويلة. وجاء في المسودة: يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي ترسل فيه حكومة الولايات المتحدة إشعارا يتضمن تأكيدا على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق. وسيرسل لبنان وكيان الاحتلال في نفس الوقت إحداثيات متطابقة إلى الأمم المتحدة تحدد موقع الحدود البحرية. حذرت مصادر عراقية من تدخلات أجهزة استخبارات خارجية لزعزعة استقرار البلاد لإبقاء الوضع الراهن دون حكومة. النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي أشار لوجود ضغوط سافرة آخرها تدخلات فرنسا تهدف لحرف مسار العملية السياسية، مطالبا المكون الكردي بتغليب المصلحة الوطنية والإسراع بحسم مرشح رئاسة الجمهورية. بدوره لفت عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات إلى امتلاك الإمارات غرفة عمليات سرية هدفها تدمير العملية السياسية وضرب المكون الشيعي من الداخل. ميدانيا، تعرضت قوة أمنية إلى هجوم إرهابي بمنطقة الطارمية شمالي بغداد أدى إلى إصابة 3 جنود من الحشد الشعبي والجيش. أفادت شركة النفط اليمنية بأن تحالف العدوان الأمريكي السعودي احتجز سفينة الديزل برنسيس خديجة ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح دخول أممية. وأشار الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل إلى أنه باحتجاز هذه السفينة ارتفع عدد سفن الوقود المحتجزة إلى 2 وهما ضمن استحقاقات الهدنة المؤقتة. وحمل الناطق الرسمي للشركة تحالف في العدوان والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة إزاء القرصنة على سفن الوقود ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعتبر أعمال الشغب الأخيرة بأنها مخططات سلبية للعدو لضرب تطور إيران. الرئيس الإيراني يؤكد أن الشعوب الإسلامية ترفض بشكل قاطع التطبيع مع الصهاينة. مصادر عراقية تحذر من تدخلات أجهزة استخبارات أجنبية لزعزعة استقرار البلد. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصل بنا الكلام إلى القسم 19 من هذا الدعاء الشريف، والذي يكون منطوقه: وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور، وحمدت به في السماوات والأرضين. لا زال الداعي يتسلسل في ذكر المعاني والصور التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا التقريب بلحاظ حالة الخضوع وحالة الاعتراف بالضعف أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، فهي من جهة تعرف بضعف المخلوق، وهي من جهة تعرف بعظمة الله سبحانه وتعالى. لذا هذه العظمة أمام هذا الضعف يعني أنه في مقدور من يمتلك العظمة أن يعين من يعيش حالة الضعف. وهذا المعنى واضح في كلمات هذا القسم، القسم 19: وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور. الباء هنا باء القسم كما هو معروف، والسلطان السلطنة إنما تعني الغلبة، إنما تعني القهر، إنما تعني الهيمنة. وهذا المعنى إنما هو لله سبحانه وتعالى في كل الحالات وفي كل الصور وفي كل الأوقات وفي كل الأماكن. لذا كلمات التي تتبع كلمة وبسلطانك إنما لكي تفسر المعنى الكامن في هذه الكلمة: وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور. معنى عرفت لك، المعرفة تختلف عن العلم. عندما يقال أنك تعرف فلان أو تعرف صديقك مثلا، فلأن في المعرفة حالة أقرب من العلم، أن لك معرفة خاصة عن غيرك به. لذا عرفت لك به، يعني كأنما هنالك حالة ارتقى بها بعض الناس بعض المخلوقات، بحيث عرفوا أن سلطانك الذي أنت به أي رب سبحانك وتعالى، هذا السلطان كانت لك به الغلبة دهر الدهور. ومعنى الغلبة هنا يمكن أن تفهم بعدة جهات. هذه الغلبة إنما كانت لك أي رب بمعنى الخالقية. بعد ذلك الغلبة كانت لله سبحانه وتعالى في معنى الانصياع للقوانين الإلهية التي أوجدها للمخلوق أو التي سير بها المخلوق. يعني هذا الوجود القوانين التي تحكمت به، كذلك لنفس حالات المخلوق، الارتقاء الذي يمر به نفس المخلوق، النمو، النضوج، التسلسل من الصغر إلى الكبر إلى الهرم ثم إلى الموت. هذه المعاني أيضا كانت لله سبحانه وتعالى فيها الغلبة على من خلق. بعد ذلك هذه المراحل التاريخية، هذه الأجيال الإنسانية، بعد ذلك هذه المراحل التي يمر بها المخلوق، عالم قبل الدنيا، عالم الدنيا، عالم ما بعد الدنيا، كل هذا كان فيه لله سبحانه وتعالى معنى الغلبة. لم يستطع أن يخرج أو أن يعصي أو أن يتمرد أحد على السلطنة الإلهية التي أرادت ما أرادت عبر كل هذه الصور التي نقلناها. وكان في معنى السلطنة معنى الغلبة لله سبحانه وتعالى. أما معنى دهر الدهور، الدهر هو الزمان، أو الدهر كما يقول البعض هو الزمان الطويل. أما عبارة دهر الدهور، ماذا تريد أن تشير هذه العبارة إلى معنى؟ المقصود هنا إنما الغلبة الأبدية، يعني لم تتخلف الغلبة لله سبحانه وتعالى على هذا الوجود وعلى المخلوقات وعلى القوانين التي تحكمت بهذه المخلوقات لحظة من اللحظات، لم تستثنى ولم تقصر هذه الغلبة عن هذه المخلوقات وعن هذه الموجودات في أي لحظة من اللحظات. دائما وأبدا كانت الغلبة للسلطنة الإلهية وبكل الصور التي أرادها الله سبحانه وتعالى. ولذا عندما يقال أن المخلوق إنما هو فيه معنى العبودية لله، هنا العبودية حقيقية، يعني العبد هو الذي لا يملك شيء أمام الملكوت الإلهي، أمام السلطنة الإلهية. لذا دهر الدهور وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة، دهر الدهور يعني بشكل دائم ومستمر وأبدي ولا يستثني أي لحظة من اللحظات. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اليمن من ربي تعشق النبي عندها تلبي أمر ممتثل
بنبي ما أكمل شعبنا احتفل ربنا يتقبل صالح أمال
مولدك يا طه مولد البغاء نعمة معناها ما له مثل
بنبي ما أكمل شعبنا احتفل ربنا يتقبل صالح أمال
كلنا للسيد شعبي مستعد وهو أفضل قائد حيدر بطل
بنبي ما أكمل شعبنا احتفل ربنا يتقبل صالح أمال
الظفر والتمكين حقنا يقين إن يا ربي إن وحدك الأمل
بنبي ما أكمل شعبنا احتفل ربنا يتقبل صالح أمال
إن حلف مؤدوان يطلب أمان كان شيماً لو كان قبلها أكل
بنبي ما أكمل شعبنا احتفل ربنا يتقبل صالح أمال.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، متابعي برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لكم هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. كما أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك أخي العزيز محمد وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سماحة الشيخ. شكرا جزيلا لك على حضورك معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. أيها الأحبة، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الجامعات والحوزات العلمية للإجابة على الأسئلة الموجهة إلى البرنامج برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ، السؤال الأول يقول: رجل وامرأة يريدان الزواج وهم على علم أن بموجب العقد نفقت المرأة على الرجل، ومع هذا بما أن الرجل دخله قليل والمرأة موظفة، فاشترطا يعني فيما بينهم عدم إعطاء الرجل النفقة، وأنها هي يعني المرأة توفر نفقتها وينفق الزوج عليها فقط عند الضرورة أو في حال فقدان العمل، هل هذا العقد صحيح وهل يجب الالتزام بالشرط أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل في الشرع أن النفق على الرجل. نعم. على الزوج، حتى لو كانت المرأة غنية والرجل فقير، الأصل أن النفقة واجب على الرجل. هذا الأصل.
نعم.
والمرأة يمكن أن لا تنفق شيئا من أموالها الخاصة حتى لو كان البيت بحاجة إلى إنفاق. لكن لو حصل واشترط الزوج على زوجته يقول لها أني غير قادر لنفترض على تأمين نفقات البيت، فأنا أتزوجك بهذا الشرط على أن يكون الإنفاق منك أنت لأنك غنية أو موظفة أو عندك أنه مدخول مالي جيد وأنا لا أمتلك هذا المال. لو اشترط عليها هذا الشرط وهي وافقت في أثناء الزواج يكون هذا.
نعم.
فلا شك أنه عندئذ ماذا ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. فهي ألزمت نفسها بهذا الشرط، شرط صحيح وضمن العقد، ضمن عقد الزواج، فهو ملزم وصحيح ويجوز العمل به، بل يجب العمل به لأنها هي التزمت وتعهدت بهذا العقد.
يعني إذا تغيرت الظروف في هذه الحالة، هل يعني تعود الأمور إلى سابقها وقبل الزواج، يعني يكون تكون النفقة واجبة على الرجل أم؟
طبعا أنه هي تعهدت في ضمن الظروف التي كانت عليها، أنها كانت موظفة وكان عندها مدخول مالي.
نعم.
الآن لنفترض أنها هي فقدت وظيفتها، في هذه الحالة هي عاجزة عن العمل بهذا الشرط. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: إذا نذر شخص ما علامة أو حاجة لمراسم عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وهذه الحاجة ربما بعض الأحيان لم تكن مألوفة، أو يعني الموكب أو الحسينية في غنى عن تلك الحاجة، فهل يجوز لمسؤولي الحسينية الامتناع عن قبولها؟
نذر علامة؟
نعم، علامة يعني نوع من الأعلام الخاصة أو أيضا أشياء خاصة يتم تهيئتها في المواكب الحسينية، مثل أعلام ربما مثلا حديدية أو ما شابه ذلك.
نعم، في بعض المواكب يحملون في بداية المسيرة الحسينية.
نعم،
نفترض أنه يحمل أشبه ما يكون بالمشعل.
نعم.
وتوضع عليه بعض مثلا الأشياء الحديدية وكذا. أنا عرفت أنه ماذا تقصد من الأحلام يعني.
نعم.
نعم، أنه هذه تقاليد أنه متوارثة، أحيانا الإنسان يسأل عن فلسفة وجودها أساسا، لماذا أن هذه الأمور تكون موجودة ضمن المواكب.
نعم.
وربما رئيس الهيئة أو مسؤول الحسينية يرفض قبول مثل هذه الأمور، لأنه يترتب عليها أشياء أخرى تحتاج إلى مكان، تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى استعمال، ربما أنه يغير شكل الهيئة أو كذا.
نعم.
فربما يرفض قبول هذه الأمور. الإنسان إذا نذر شيئا هو ملزم بالوفاء بالنذر، يوفون بالنذر.
نعم.
لكن هل يجب على الطرف الآخر أن يقبل؟ لا. لا يجب. مسؤول الهيئة هو غير ملزم بما بالالتزام بما نذر الآخرون، هما نوى أن يفعلوا لهذه الهيئة أو لهذا الموكب، غير ملزم، فممكن أن يرفض، ولا شك أنه بإمكانه أن يفعل ذلك ويرفض أنه أن تكون في هذه الهيئة، يمكن أن يضعها في هيئة أخرى إذا أراد.
نعم، إذن نذر الناذر ليس ملزما لمتولي الحسينية والمسجد.
لا، أكيد أنه غير ملزم. نعم.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، نحييكم ونقدم لكم الأجوبة التي يقدمها سماحة الشيخ على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سماحة الشيخ، إذا السؤال يقول: إذا فات من المكلف بسبب المشاركة في مجالس العزاء بعض الواجبات، مثلا على سبيل المثال فاتته صلاة الصبح، فهل ينبغي له عدم حضور هذه المجالس مرة أخرى، أو أن عدم مشاركته يؤدي إلى البعد عن أهل البيت عليهم السلام؟
هذا أيضا من باب التزاحم. أنا عندما يزاحم أمر واجب أمر مستحب، فعندئذ أنه لابد من تقديم الواجب.
نعم.
يعني لو افترضنا أن المشاركة في مراسم العزاء والبقاء في المجالس الحسينية إلى وقت متأخر جدا من الليل، بحيث أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم لصلاة الصبح ويعرف نفسه. لو استمر بالسهر في هذه المجالس سيعجز، سيكون غير قادر على القيام لصلاة الفجر. عندئذ يقع في المحذور، يجب أن يشارك في المراسم الحسينية بالمقدار الذي يسمح له من أداء الواجب، القيام لصلاة الصبح مثلا صلاة الفجر. فإذا كان يعلم بأن هناك تزاحم سيحصل، ففي هذه الحالة يجب أن يترك المجالس الحسينية ويخلد إلى النوم لكي يستطيع أن يستيقظ مبكرا لصلاة الصبح. فالواجب مقدم على المستحب مهما كان أجره ومهما كانت أهميته.
شكرا جزيلا سمحت الشيخ. سؤال آخر يقول: هل يجوز جمع الأموال من المتبرعين في أيام محرم وتقسيمها إلى حصص، مثلا لإعطاء قسم منها للقارئ أو الراثي أو الخطيب، ويتم صرف الباقي في إقامة المجالس؟
طبعا يجوز إذا كان المتبرع هو يعلم بأن هذه الأموال التي تجمع تقسم يعني أنحاء إلى حصص متعددة، بعضها تنفق على الهيئة، بعضها تنفق على الحاضرين، بعضها تنفق على الرادود، تنفق على الخطيب وهكذا. فهنا يجب ملاحظة المتبرع عندما تبرع بهذا المال، هل هو راض عن هذا التقسيم أو لا. الغالب أنه هو يرضى أن ينفق على المجالس بهذه الطريقة. الله يبارك فيكم.
شكرا بارك الله فيكم سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: ما هي الضوابط الشرعية للتبليغ الديني على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي؟
التبليغ الديني على المواقع طبعا أنه كغيره من التبليغ، لكن يبقى أنه دائما الأصل هو التبليغ المباشر الذي يكون وجها لوجه، تأثيره عميق والطرف الآخر يأخذ الأمور بجدية أكثر. لكن لو أراد أن يمارس العمل التبليغي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال البرامج الحديثة أو من خلال الأجهزة الحديثة بحيث يتواصل مع الآخرين، بما أنه سيكون هو والجهاز فقط ولا يرى المخاطب وجها لوجه، فربما يخرج عن بعض الآداب التي يجب أن تراعى عندما يكون وجها لوجه مع الطرف الآخر. فعندئذ من الأمور التي عادة يجب أن نوصي بها الأشخاص الذين يتحدثون من خلال الجهاز مثلا، يجب أن يلتفتوا إلى أن يكون الخطاب مرضي للجميع، أن لا يكون جارحا لجماعة دون جماعة أخرى، ما يثير الشقاق والخلاف والاختلاف بين المسلمين. المسألة الأخرى المهمة في وسائل التواصل الاجتماعي، كثيرا ما ينقل الناس معلومات غير صحيحة. قال رسول الله كذا، قال أمير المؤمنين، حصل كذا، من دون أن يتحقق من سلامة هذه المعلومة، هل أنها معلومة صحيحة أو غير صحيحة. مجرد أنها معلومة أعجبته أو مرت به نقلها إلى الآخرين. ينبغي التثبت من صحة المعلومات التي ينقلها إلى الآخرين. النقل يجب أن يكون من جهة معتبرة، خصوصا في مجال الفتوى، الآية القرآنية، الحديث، يجب أن تكون من خلال مصدر معتمد. في القضايا الدينية، القضايا الدينية كغيرها من الأمور، يجب أن يكون مع كل معلومة لابد من بيان دليل. أنا عندما أطرح فكرة معينة يجب أن أبحث عن الدليل، من أين لك هذا، من أين لك هذا أنه ليس فقط المال، المعلومة أيضا من أين لك هذا. أنا عندما أقول مثلا ماذا أن الأنبياء كانوا يعملون في الحدادة، عندنا مثلا نبي كان يعمل في الحدادة، كان حدادا مثلا، يجب أن أعرف أن القرآن الكريم أشار إلى النبي داود أنه كان يعمل الدروع ويعمل الأشياء الأخرى من الحديد. فيجب أن تكون المعلومة التي أعطيها مرفقة بالدليل بالآية القرآنية بالحديث بالمصدر الذي يعتمد عليه ويكون موثوقا. الأخذ بالإشاعات أحيانا بعض الإشاعات جميلة جدا حقيقة. الإنسان أنه ينبهر لهذه المعلومة الجديدة ويظن أنها هي صحيحة. لا، هنا يجب الحذر من الإشاعات، لأن الإشاعات تمضي بسرعة من خلال الوسائل الحديثة. على كل حال هناك توصيات كثيرة، لكن هذا المقدار أظن أنه كافي أن الإنسان يستحضر هذه المعلومات عندما يمارس التبليغ من خلال وسائل الاتصال الحديثة.
بارك الله فيكم سمحة الشيخ، شكرا جزيلا على هذه الإجابات الشاملة والتوضيحات الجميلة، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم أيها الأحبة. حتى الملتقى، نستودعكم الله وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم مستمعين الأكارم، وطابت أوقاتكم بألف خير. أعزائنا، أهلا بكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نساء في الإسلام، وستقدم لحضراتكم الباحثة الإسلامية جنان الواسطي بحثا تحت عنوان فاطمة الزهراء سلام الله عليها والدفاع عن الإمامة. تعالوا معنا لنتزود من مواقف هذه الصديقة الطاهرة، تابعونا مشكورين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لقد دافعت الزهراء سلام الله عليها عن الإمامة باعتبارها مفهوما من أجل صلاح البشرية وسعادة البشرية، ولهذا بأبي وأمي كلفها الدفاع عن الإمامة حتى حياتها، فماتت بأبي وأمي شهيدة في طريق الإمامة، لأنه سلام الله عليها في هذا الدفاع أرادت أن تثبت نقطة أساسية ونقطة مهمة، وهي إن الإمامة والتي هي إدامة النبوة هي طريق الفلاح وطريق الصلاح وطريق سعادة البشرية، وليس أنه شخص الإمام علي عليه السلام مثلا هو باعتباره زوجها كان مهما لها مسألة الإمامة. فلذلك في خطبتها سلام الله عليها عندما خطبت في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشارت إلى نقاط مهمة، ومن هذه النقاط أولا أنها عندما تحدثت وبدأت الخطبة بالحمد وبالثناء على الله تبارك وتعالى، ومن ثم وصلت إلى نقطة مهمة وهي أصلا الهدف من بعثة الأنبياء، وباعتبار أنه العدالة هي الهدف من بعثة الأنبياء وأهمية العدالة، حيث تشير هنا في هذا المقطع فتقول سلام الله عليها جعل الله العدل تنسيقا للقلوب، وهذه نقطة مهمة باعتبار أنه العدالة الاجتماعية هي هدف البعثة وهدف إرسال الأنبياء، والعدالة الاجتماعية هي التي تأتي بمجتمع الصلح ومجتمع المحبة، لأنه العدل بين الناس هو الذي ينسق القلوب. الزهراء سلام الله عليها تقول جعل الله العدل تنسيقا للقلوب، ولهذا القرآن يقول ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله بين ألف بين قلوبهم. إذن تأليف القلوب يحتاج إلى إقامة عدالة، وإقامة العدالة لا تكون إلا عن طريق الإمامة والولاية، حيث بعد ذلك تتبع الزهراء كلامها سلام الله عليها فتقول جعل الله طاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة، باعتبار أنه لا يستطيعون المسلمون أن يصلون إلى مستوى الطاعة ومستوى النظام ما لم تكن مسألة الإمامة. ولهذا زهراء سلام الله عليها تحملت الكثير في هذا الطريق، ووقفت وقفة لم يقف قبلها ولم يستطيع أحد التجرع على الوقوف مثل ما وقفته الزهراء سلام الله عليها. الزهراء التي هي معصومة بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قبله بشهادة القرآن عندما يقول الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بشهادة النبي عندما يقول: فاطمة بضعة مني، من أغضبها فقد أغضبني، ومن أرضاها فقد أرضاني. أو فاطمة: يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. فإذن سلام الله عليها هذه الإنسانة المعصومة الكاملة التي هي في أعلى مراتب كمال الإنساني تقف هذا الموقف من أجل أن تدافع عن مسألة هي في مصلحة الإنسان وفي مصلحة المجتمع وفي مصلحة البشرية. لأنه سلام الله عليها أيضا في الخطبة تقول: ألا ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا. إنه العدول عن مسألة الإمامة والعدول عن انتخاب علي عليه السلام أمير المؤمنين بعنوانه خليفة للمسلمين، هذه مسألة ليست هينة، إنها مسألة في أنه تكلف الأمة السقوط في الفتنة، تكلف الأمة الابتعاد عن النظام، تقع الأمة في الفرقة، تقع الأمة بعيدة عن العاد، تقع الأمة في الاختلاف. ولهذا دفاعها عن الإمام سلام الله عليه عن الإمامة إنما كان في طريق سعادة الأمة ومن أجل الأمة، وليس في طريق دفاعها عن زوجها، مع ما أن زوجها أمير المؤمنين يستحق الدفاع، ولكن دفاعا عن مفهوم الإمامة. ولهذا زينب سلام الله عليها ابنتها دافعت أيضا في يوم عاشوراء عن هذا المفهوم، إن الإمامة فيها سعادة البشرية. ولهذا الزهراء سلام الله عليها عندما دافعت عن الإمامة دافعت باعتبارها ذلك المفهوم، فأعطته ذلك الإطار ووضعته في إطار تولية الله تبارك وتعالى لعباده من أجل وصول العباد إلى ساحل الأمان وإلى ساحل الكمال. ولذلك سلام الله عليها كلفها في أن تخرج من بيتها، وكان خروجها من بيتها إلى المسجد بصورة تلفت انتباه الناس وكل اهتماماتهم إلى هذه المسألة. ولهذا الشهيد الصدر رحمة الله عليه وقدس الله نفسه الزكية عندما يذكر خروج الزهراء سلام الله عليها لمسجد النبي في المطالبة بمسألة فداك، يقول: الزهراء سارت في مظاهرة بمفهوم اليوم، لأنها خرجت في لمة من حفدتها وأبناء وبنات عشيرتها، وكانت تمشي مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تثير عواطف الأمة وحتى تجلب رأي الأمة إلى هذه القضية وإلى هذه المسألة. هذه القضية وهذه المسألة ليست كانت مسألة شخصية في أنها فقط كما يصورونها ويرونها أنها دفاع عن شخص علي عليه السلام باعتباره زوج الزهراء، لا، هي دفاع عن الإمامة. وهذا الدفاع كلفها الكثير، كلفها بأبي وأمي أنه تبقى في كل ذلك الوقت حزينة أليمة، وأيضا كانت غاضبة سلام الله عليها على من حرف الإمامة عن مسيرها الصحيح، لأن هذا الانحراف يكلف الأمة الكثير، وهذا الانحراف هو الذي جعل الأمة إلى اليوم تدفع هذا الثمن من فرقة ومن اختلاف ومن ابتعاد عن مسير الكمال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم في أنه نتخذ الموقف الصحيح في الدفاع عن مبادئ الإسلام وعن مفاهيم الإسلام، ومن أجل توضيحها التوضيح الصحيح وتبيينها بالتبيين الصحيح. والحمد لله رب العالمين.
ألا بذكرك قلبي يطمئن، ألا بذكرك قلبي يطمئن، وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح؟ فأنت مبدع هذا الكون أجمعه، وأنت خالق من جاء ومن راح. وأنت نور على نور تخر له في سجدة الحب أجساد وأرواح. وأول أنت قبل القبل من أزل بالكاف والنون يا رب فتاح. ونور وجهك بعد البعد ونور وجهك بعد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء شقيا لم أبالي لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي لحياتي ومضى العمر شقيا لم أبالي لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي ما وعبت الروح حبا بل غرقت في ضلال إن زادي ما جنيت أي زاد للقائي.